بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن تكون هذه الكلمات في ميزان حسناتنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم واربط على قلوبهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم ووحد صفهم وانصرهم على عدوك وعدونا يا رب العالمين، وانزل عليهم رحماتك وبركاتك وانزل عليهم رحماتك وبركاتك. إن شاء الله عجل نكمل ما بدأناه بالأمس، وهي الآيات المتعلقة بقصة طالوت وجالوت في القرآن. هذه القصة قدمنا لها بالأمس مجموعة من المقدمات، قلنا ثلاث مقدمات: مقدمة تاريخية، ومقدمة لها علاقة بسورة البقرة عامة، ومقدمة لها علاقة بالآيات التي قبلها. ثم المقدمة التاريخية توصلنا إن ده الجيل الرابع في بني إسرائيل. المقدمة اللي لها علاقة بسورة البقرة قلنا إن كثير من أو الآيات أو التي فيها شرائع في الجزء الثاني من البقرة تحتاج إلى رفع راية الجهاد حتى يستطيع، أو تحتاج إلى هذه الآيات حتى نستطيع تنفيذ الجهاد وتطبيق هذه الآيات. والمقدمة الثالثة كانت علاقتها بالآيات التي قبلها، وهي الآيات اللي بتبطئ أي إنسان يريد أن يعمل لدين الله عز وجل في مسألة إيه؟ مسألة الجهاد أو العمل لدين الله عز وجل، وهو الخوف على النفس أو الخوف على الرزق. الخوف على النفس أو الخوف على الرزق، مسألة الجهاد بالنفس والجهاد بالمال. ربنا عز وجل في هذه الآيات كان وضح في هذه مقدمة هذه الآيات مسألة إن لو خايف على نفسك فأنت كده كده هتموت، ولا تعلم بأي أرض تموت، ولم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا، فقال الله لهم الله موتوا ثم أحياهم، وبعد كده قالوا قاتلوا في سبيل الله ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ولما دخلنا إلى هذه القصة قلنا إن في ملخص في الآية الأولى، أن هذا الملخص أن هناك أناس من بني إسرائيل بعد أصيبوا بهزيمة وخرجوا من ديارهم وأبنائهم وأخذ منهم التابوت، ذهبوا إلى نبي لهم وقال ابعث لنا ملكا قائدا يوحد صفوفنا ويجمع جيوشنا حتى نجاهد في سبيل الله عز وجل. فأراد هذا النبي أن يستثير فيهم نيتهم الصالحة أو يخرج فيهم أسبابهم للخروج. والكلام اللي احنا ممكن ما علقناش عليه امبارح من الآية، إن هل ده من تمني لقاء البلاء أو لا تتمنى لا تتمنوا لقاء العدو، ولا ده لا ده هو ده جهاد دفع عن بلادهم الأصلية، وهل ده من قبيل ولا تسألوا عن شيء إن تبدأ لكم تسؤكم، أم إن هذا كان غرض محمود. كل القول اللي احنا قلناه امبارح إن لا دي كانت جهاد دفع، وإنه كان حماسة لأمر دينهم وإنهم أرادوا أن يعملوا دينهم. ولكن ليس كل إنسان بيبقى متصور على نفسه بعض التصورات ثم حينما ينصدم بالحقيقة يجد نفسه أضعف من ذلك بكثير، وأن كثير من الكلمات التي تتعالى في أوقات الرخاء وأوقات أوقات الأمن تنكسر عند اللحظات الحقيقية. قال الله عجل تولوا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين. وإن مسألة إن ده بيحدث لكل المسلمين أو عامة المسلمين، يعني إنهم يريدوا أن يخدموا دين الله عز وجل، يريدوا أن يعملوا هذا الدين، عندهم أماني وكلمات وشعارات كبيرة لله عز وجل وفي حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حينما ننزل على مناط المحك والأعمال في هذه الحياة الأوقات والتفاصيل ومعارك الدنيا يتولى كثير من الناس. وده يحفزنا ان نعرف ليه اسباب تولي هؤلاء ازاي، لان احنا كثير من الناس بيقول مثل هذه الكلمات فنخشى على نفسنا التولي كما تولوا هؤلاء. فكان اول سبب ان هم مساله الكبر او العجب والكبر والحسد الذي حسدوه لطالوت في قولهم، قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منهم. ثم المرض الثاني الذي ظهر وهم اعلائهم لقيمه الماديه والدنيا والمال اعتذر اعلائهم لقيمه الدنيا والمال لدرجه انهم عندهم استعداد انهم يتبعوا طالوت لو كان عنده ساعه من المال، ولا يتبعوا طالوت اذا كان جاء به اذا امرهم نبيهم ونزل الوحي بذلك. ثم نبيهم رد عليهم في ايات تعالج نفسيه البشر. اي انسان يكون عنده نوع من انواع الحسد او نوع من انواع الغيره او عدم الرضا، ربنا عز وجل بيقول هذه أفعاله سبحانه وتعالى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، وهذا ملك الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقلنا فكرة العلم أن الله جل عليم بمن يستحق، وأن هذا ليس معنى العطاء إن هو إنما هو بلاء. وقلنا فكرة الواسع أن رزق الله عز وجل واسع، وإن هم مش 10 عرسان لعشر عرايس، فمعنى إن العرسان هم البنات دول اتجوزوا ال10 عرسان دول، إن ما فيش حد تاني. وإن الله جل في ساعة رزقه ممكن يخلي واحد يسلم ويجعل امرأة ويرزق المرأة الزواج بواحد لم يكن أصلا في تخيل الناس. وقلنا من أفعال الله عز وجل الاصطفاء، وهذه هذا الإنسان لابد أن يكون له من أوقات أو يكون هدف من أهداف حياته أن الله عز وجل يصطفيه لركعتين في الليل، يصطفيه لعمل دين الله عز وجل. وقلنا إن الله لا يصطفي فقط الأنبياء، الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، جميع آل عمران لم يكونوا من الأنبياء، سواء عمران أو امرأته أو السيدة مريم، لكن كان من هؤلاء الذين الله عز وجل اصطفاهم سيدنا عيسى. فالعائلة كلها لم تكن يوصل إليها بوحي. ثم قال لهم نبيهم إن آية مكية يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فقبعت أعناقهم وقلوبهم لهذه الآية العظيمة. تخيلوا الملائكة تحمل التابوت الذي هو بين يدي الكنعانيين الجبارين الذين أخذوه منهم، فيأتيهم وهو ينزل من السماء، تحمله الملائكة ويوضع بين أيديهم، فيجدوا فيه ما يجدوا السكينة في بين في قلوبهم وحولهم، ويجدوا بعض ما كانوا يعظمونه من عصا موسى والألواح بين أيديهم، فخضعوا لهذه الآية ولم يخضعوا للوحي كما أمرهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فلم يتبعوا طالوت إلا ما حينما رأوا هذه الآية. ثم الجزء اللي خدنا على برضو وقفة امبارح، فلما فصل طالوت بالجنود، وقلنا إن ربنا عز وجل هنا عبر عن خروج طالوت والجنود ليس بالخروج وليس بالنفر وليس بالنفير، بل بالفصل. والفصل شيء مفصول عن شيء، أنه انقطع عنه وأنه أصبح حياته مختلفة عما كان قبله. وأن في قرارات مهمة جدا في حياة المسلم، وأن الدين عبارة عن ليس الدين عبارة عن مشاعر أو إيمانيات أو مداخل فقط، ودي كلها تصورات عن الدين، تصورات خاطئة. التصور الأولاني تصور الدين مشاعر، الله أنا حاسس إن أنا قريب من ربنا، أنا حاسس إن أنا مبسوط، أنا حاسس إن أنا في سكينة وطمأنينة. الدين مش مشاعر، لابد أن يصدق هذه الأعمال. ونقول التصور الثاني إن الدين مش مدخلات فقط، إن الإنسان فقط يستمع 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 ثم هو لا يخرج أو هو لا يعمل، مش inputs بس، لكن لابد من مدخلات وبنزين يتحط، ولكن أيضا لازم العربية تمشي، لأن العربية لو مشيتش هتبوظ هتفسد. يعني الإنسان الذي لا يعمل لدينه حقيقة بيفسد، لا يؤدي وظيفته الحقيقية وهي وظيفة الاستخلاف في الأرض. فالفصل لا بد أن يكون الإنسان قرارات فاصلة في حياته، وأن كثير من الناس بيكون تدينها وتدين ناتج للظروف، وأن كثير إحصائيا يعني الطبقة المتوسطة في مصر بيمر عليه مدة من الزمن فهو في الجامعة لما أو بيحصل له نوع من أنواع الأسئلة الوجودية، أو ربنا عز وجل بيبتليه ببلاء صعبة، أو يموت حد من أقاربه، فبيبدأ يدخل في التدين العام، يصلي في مساجد الإخوة، يقوم الليل، يبدأ يحفظ قليل من القرآن. ثم بعد ذلك يقول لك لما تيجي تكلمه دلوقتي يقول لك يا شيخ فلان أيام ما كنا بنحضر، ده كان صوته حلو، ويا كانت أيام جميلة لما كنا بنجتمع ونتعلم تجويد عند المحافظة الفلانية. فبيبقى الإيمان بالنسبة له مجموعة من الذكريات، لأنه كان مجموعة من المشاعر لم يأخذ فيها قرار حقيقي. ودي نقطة اللي أنا عايز لابد أن نخرج منها من كل الدروس، يعني كل الدروس قالوا سمعنا وأطعنا. لابد أن تخرج بطاعة، والطاعة قرار، أنا أقوم أعمل حاجة. وقلنا إن القرار هنا في هذه الآيات هو من أبرك وأعلى القرارات التي يمكن أن يتخذها العبد في دينه، وهو قرار إنه يتحرك لدينه، يعمل للدين. وهنا العمل لدين الله جل من أعظم، إن واحد شغال، واحد يقول لك أنا شغال في مصنع، واحد يقول لك أنا شغال في شركة، واحد يقول لك شغال في مالتي شركة مالتي ناشونال، شغال بره مصر، يعني أنا معايا الجنسية المصرية، أنا معايا الجنسية الكندية، أنا معايا الجنسية الألمانية. فكل واحد بي بي بيعتز بما ينتمي إليه. فما بالكم بواحد شغال عند ربنا عز وجل، شغال لدين ربنا عز وجل. منصور وموفق ومسدد، وتنزل عليه رحمات وبركات لا يستطيع أن يحدثها إلا من صار في هذا الطريق. يبقى من الحاجات المهمة جدا جدا أن نأخذ قرارات في ديننا، وعايز الناس تخرج من هذه الدروس بقرار العمل لدين الله جل حتى على مستوى الهواة. وده النقطة اللي مفصلناش فيها امبارح، أنا قلت ضربتها امبارح كده ومشيت. مستوى الهواة ومستوى المحترفين يعني ايه؟ يعني في داعية محترف، داعية محترف ده بيدي 3 دروس في اليوم، بيصعد المنبر بيحضر بيبي. وفي داعية هاوي. يعني ايه هاوي؟ يعني هو مش هو واقف اوقات لكن ما بيديش بنفس الكم، وما بيديش بنفس الاحترافيه، وما بيديش ناس ما يعرفهمش. فممكن ام تصبح داعيه لاولادها، يعني انا توقف. المشكله ان الامهات والاباء لا يدعون ابنائهم، ما بيربهمش. يعني ما فيش وقت في حياه الام سواء يومي او اسبوعي او شهري، او الاب بيجيب ابنه كده يقول له تعالى انا هشرح لك قصه سيدنا داوود، تعالى انا هكلمك عن الصدق، تعالى انا هكلمك عن الشجاعه، تعالى انا هتكلم معاك عن الصلاه. هو هنا مش رد فعل، ليس رد فعل، ولكنه هنا قرر ان يكون هو الفعل. عشان بعد كده ممكن تسمع بقى اصل ده بيكذب، اصل ما بيصليش، اصل طب انت ما كلمتوش عن الحاجات دي اصلا، انت استنيت لما تحصل مصيبه ثم قررت ان تكون انت رد فعل. فمستوى الهواء او مستوى طبعا في حق الاب والام يكون واجب، لكن في مستوى الهواء انك تلم عيال العيله وتحفظهم الفاتحه، انك تلم اصحابك وتقرا معاهم رياض الصالحين، الكتاب ده مبارك ما شاء الله، انك تقرا في المبارك فوري وتحكي رحيق المختوم يعني المبارك فوري وتقرا على الناس. ففي مستوى محترفين وفي مستوى هواة. يعني في ناس بقى خلاص بقى دخلت وبقى عندها يعني بقت تحسن كيف تحضر وكيف تعطي وكيف وكيف. في ناس بقى بتتعامل على مساحات واسعه ودوائر كبرى، وفي ناس خلاص هي ما حولها، وما حدش بياخد من الخطوه الثانيه خطوه المحترفين غير لما يبدا بخطوه الهواء، ولو صح هذا التصنيف يعني. طيب في نقطه برضو نقطه مهمه، ان في ناس في حقها الدعوه واجبه. يعني ما ينفعش زوج لا يكلم زوجته في الدين، هو مسؤول عن دينه، او اب لا يكلم اولاده عن دينه، هو مسؤول عن دينه. تمام. في برضو في نقطه تصور الدعوه، ان هو مش لازم الدعوه تكون كلام، ولو ان الكلام احنا اكثر عضله بتتحرك في الانسان هي اللسان. الانسان لا يعني لا يتوقف عن الكلام، ولسانه ما بيكلش عن الكلام. فاحنا بنعمل فالانسان عضله الانسان دي لا تتوقف. فاحنا كده بنتكلم، ومن احسن قولا من احسن الكلام ادعى الى الله، نحن ندعو الى الله عز وجل. طيب ده خلاص، يبقى كده الناس هتتكلم عن ربنا عز وجل. في حاجه كمان بقى، يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم، ان ربنا عز وجل رزق كل واحد من الانسان ما يستطيع به ان يصل الى الفردوس الاعلى. كل واحد عنده امكانيات يستطيع ان يستخدمها في دين الله عز وجل. يعني في واحد ابتسامته جميله، في واحده دمها خفيف، لما تدخل المجالس الناس تستانس بجلستها. زي سيدنا ابو بكر الصديق كده، سيدنا ابو بكر الصديق كان له مجالس في الجاهليه، كان الشباب بيحب يروح يقعد عنده، كان راجل علامه بالانساب وكان يعرف حكاوي وقصص، فكان الشباب القريش كانوا بيروحوا يقعدوا عنده. فلما قسم سيدنا ابو بكر الصديق الناس دي جت قعدت عنده، دعاهم الى الله عز وجل. ففي واحد دمه خفيف، واحد الناس بتحب تقعد معاه، في واحد ذكي مبرمج بيعمل ابلكيشنز كويس، فممكن يعمل حاجه تخدم دين ربنا. لو كل واحد ربنا عز وجل اعطاه شيئا، في واحده بتعرف تعمل تشتغل تريكو، في واحده بتعرف تعمل تشتغل كروشيه، هذه الاشياء تمام. مثل هذه الاشياء تعلمها البنات، في واحده طبيبه تدي دوره اسعافات اوليه للامهات. يعني مش معقول ام مثلا ما بتعرفش مثلا تدي الادويه، او ما بتعرفش تدي حقن يعني، او كل ما زادت كفاءتها النسوية كلما زادت ستر البيت عليها وزادت، وكان القلق في البيت بسيط. فهذه الأشياء الإنسان يبدأ يشوف هو عنده إيه ويبدأ يعلمه من الحاجات العظيمة في مسألة. يعني هضرب لكم نموذجين أنا شفتهم، يعني شفتهم رأيتهم يعني. أو النموذج الأولاني أنا فاكره ظهر في المسجد عندنا راجل كبير جدا في السن، يعني راجل بيتحرك على كرسي وبيقعد على بيتحرك على عكاز وبيقعد على كرسي، ثم هو ظهر واختفى. يعني كان ظهر وزوره ايه، كان كل يوم ياخد مصحفين من المسجد، مصحفين المصاحف المقطعه اللي هم انتوا عارفين الجلده بتاعتهم بتبقى مفككه او الورق واقع وكده،
ويأخذهم من بيتي ويجي بعد يومين وهو مجلد المصاحف دي، وكل يوم ياخد مصحفين، كان بيبدأ المصحف الكبير وبعد كده بدأ المصحف الصغيرة لحد ما انتهى من المسجد ثم اختفى ما عادش موجود. وكان إن الله إذا أحب عبد عسلة، قال وما عسلة يا رسول الله؟ قال اختار له عملا صالح وختم به حياته. الراجل ده عارف يشتغل لدين ربنا عز وجل. يعني ما حدش يقول لي انا مش عارف اشتغل لدين ربنا، انا اسف بس اسمع صوتي من كل شويه في مشكله. ما حدش، الراجل ده اشتغل خد المصاحف وبقى بيجلدها. الراجل تاني في المسجد سبحان الله لقيته بيعمل حاجه غريبه، جايب مخدات وبيخيطها عشان الناس تسند عليها. هو اللي بيخيطها بايده، يعني هو راجل مدير اداره في وزاره او حاجه زي كده وهو بيعمل حاجه زي دي. ففي انسان كل واحد ربنا عز وجل اعطاه امكانيات. ولا تحقرن من المعروف شيئا، اتكلم امبارح عن المراه التي كانت تقوم المسجد. يبقى مساله العمل الدين دي محتاجه وقفه. انا هاخد قرار، هاخد ان شاء الله عز وجل في هذا المجلس ان انا هوقف وقت ومجهود ومال للعمل الدين الله عز وجل. طب هعمل ايه؟ في طريقه ان انا كل عمل اعرف اعمله ينفع اعمله اعمله، هساعد على صفحه في فيسبوك، هساعد على جروب، هساعد على قناه تليجرام، هعمل ديزاينات، ها ها ها، اجرب كل هذه الاشياء حتى ينشرح صدري لصغر معين وانطلق فيه. تربيه الابناء، تعليم الناس القران، في اشياء كثيره. وثم النظر في امكانياتي، يعني في واحد هينظر في الصغور وينزل في كل الصغور كلها، واحد ينظر في امكانياته. والله انا والله انا شاطر في القصه، هعلمها للناس لله. تمام. يبقى فان هنا بني اسرائيل تحولوا الى جنود مع طالوت بقرارات الفصل. فلما فصل طالوت بالجنود مش ببني اسرائيل، يبقى قلنا فصل مش خرج، والجنود مش بني اسرائيل. كيف تحول بني اسرائيل الى جنود؟ بهذه القرارات، القرارات الفاصله التي يتغير فيها الانسان عما كان قبل الى ما بعد. فلما فصل طالوت بالجنود قال، اي طالوت، ان الله مبتليكم بنهر. هذه سنه الله في اخذ القرارات وتبعات الاوامر. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا أحد يتصور أنه سيأخذ أي قرار في دين ثم هو لن يبتلى في هذا القرار. إما في هذا كان الموضوع سهل بقى خلاص، ما كانش هيبقى فيه منافقين، كانش هيبقى فيه مهاجرون، كانش هيبقى فيه أنصار. ليه؟ ما كل الإيمان هيستوي بقى، كل الناس مستوية في الإيمان. من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن بعد الفتح وقاتل، الاثنين مستويين. لا، ان اهل مكه ابتلوا بالهجره والانصار ابتلوا بالايواء والنصره، والاثنين ابتلوا بالجهاد انهم يخرجوا في الجهاد ولا لا. وفي كل امتحان كان بيسقط ناس، حتى في ناس امنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكه ولم يهاجروا. فقال الله جل في اواخر قبل فتح مكه، فما لك من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، دول ما لكش دعوه بيهم حتى يهاجروا. تمام. فمساله ان الله مبتليكم، ان في دايما ابتلاء في اخذ بالدين، سواء ابتلاء في قرارات التدين، في قرارات التدين عامه واراده الاخره، او في قرار في تفاصيل قرارات التدين. ان انا هصلي النوم هيبقى ابتلاء، ان انا هنتقد، ان انا هلتحي، ان انا هصلي السنن، ان انا هقرا القران، ان انا كل هذه القرارات هيحصل فيها نوع من الابتلاءات. من بقى من نوم، من كسل، من تعب، من استهزاء، من سخريه. طب ما بالكم بقى ان احنا هنا بنتكلم عن اكبر قرار من قرارات الدين، هو قرار العمل الدين الله عز وجل. فلا بد ان الانسان هيبتلى فيه، لكن ابتلاء قرار العمل الدين الله عز وجل دائما ما يكون في الدنيا. بس هنا طالوت قال للجنود، قال ان الله مبتليكم بنهر. فين الدنيا هنا؟ البقاعي نقل عن الحيراني، وده حد بينقل عنه كثير، يعني البقاعي، ان هذا مثلا ضربه الله عز وجل للدنيا، هذا مثلا ضربه الله عز وجل للدنيا، البقاعي اللي هو صاحب تفسير نظم الدرر، ان هذا مثلا ضربه الله عز وجل للدنيا. طيب خلينا نقول الاول ان ايه اللي قاله طالوت وقاله ازاي. هل هنا قولين، ان طالوت قال ان الله مبتليكم بنهر، وطالوت ليس نبي، فكيف قال هذه الكلمات؟ عندنا قولين. القول الاولاني ان الله جل اوحى للنبي الذي كان مع طالوت، اوحى للنبي الذي كان مع طالوت، فطالوت قال الكلام بناء على الوحي الذي وصل الى النبي، اللي هو قال النبي له ابعث لنا ملكا. او القول الثاني ان طالوت
لما رأى النهر، وفي رواية هو نهر الأردن، عرف أن هذا من سنن الله عز وجل، وأن هذا اختبار من الله عز وجل لهؤلاء الناس، تمام؟ أو إن هو طالوت تكلم بذلك من نفسه، إن هو قائد جيش وعايز يختبر الناس اللي معاه، زي يشعر أنه كده لما قال لا يتبعني إحدى ثلاث، فطالوت قال في نهر جاي ما يتبعني لا يتبعني أحد سيشرب منه، أي حد يشرب من هذا النهر لا يتبعني، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، اللي هيشرب ويأخذ غرفة في الثانية في الثالثة ويحمل معه ويسقي أنعامه ويبكس عن النهر فليس مني، ليس مني أي لن يكون من جندي ولن يكمل معي المسير ولن يتوفق إلى هذه القيمة العظمى ألا وهي قيمة العمل الدين الله جل وفتح بيت المقدس أو فتح الأرض المقدسة، فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، واللي مش هيدوقه فإنه مني، وخلي بالكم هنا مش ومن لم يشربه ومن لم يطعمه، اللي مش هي جنبه فإنه مني، لأن الطعم هو مفتاح الشرب، الطعم هو مفتاح الشرب. عايزين نقول هنا إن كل هؤلاء أخذوا قرار الفصل إنهم يخرجوا مع طالوت، وكل هؤلاء كانوا في جيش واحد يمرون بظروف واحدة، وكلهم كانوا يحتاجون إلى الماء، لكن هنا في نقطة إن هذا الماء هو ابتلاء، أن كل الناس في هذه الدنيا ممكن تأخذ قرار، أو مش كل الناس، الناس الله عجل كثير من الناس يمن الله عجل عليهم بأخذ قرار عمل دين الله عجل، ولكنهم في هذه الدنيا يمروا بابتلاءات وفتن، هل هتشرب من النهر أم لن تطعمه أم لن تطعمه، بس أنا عطشان أنا محتاج ألبس محتاج أكل محتاج أشرب أنا متزوج ومسؤول عن أشياء. أيوة طالوت حط ضابط هنا ألا وهو إلا من اغترف غرفة بيده، غرفة مجرد ان انت هتخترف غرفة هتاخد من ويد انك تملى كده بايدك من هذا النهر العظيم، تاخد شيء يصبرك، وسيلة اداء، ان انا هذه الاشياء ضرورة لاداء الحياة الدنيا لكن هي وسيلة ليست هدف. يعني هنا اللي هيتحول اللي هيشرب ويطعم ويجلس انه اصبح وصل الى ان ده هدف، هي وسيلة، وحينما تتحول الوسائل إلى أهداف اعرف دائما أنك سقطت. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا جايب موبايل، جايب موبايل للموبايل، لا غلط، أنا جايب موبايل عشان أنا محتاجه في كل الاتصالات، فهجيب موبايل بزرايب، هجيب موبايل، يعني موبايل على قد احتياجاتي. لما ألاقي نفسي قاعد أفكر في الموبايل وتفاصيل الموبايل وكاميرا الموبايل، يبقى هنا الموبايل تحرك من فكرة الوسيلة لفكرة الهدف. أنا في هذه الحياة الدنيا بصنع أعمال صالحة ليه؟ عشان أرضي ربنا عز وجل. لما يصبح الهدف، لما يتغير إن أنا عايز ببدأ فكرة رضا ربنا عز وجل بتتغير، والأعمال هي اللي بتكبر وهي الوسائل هي اللي بتكبر وهتصبح هي الهدف، هتلاقيني بعمل أعمال على مزاجي، العمل اللي أنا بحبه مسرح، مش أصلا مش قادر أنزل أصلي دلوقتي، خليني أصلي في البيت. ليه؟ لأنه يعني خلاص أنا كده بصلي كده بعمل الوسيلة. هي نقطة هنا خطيرة جدا، لا حينما تتحول الوسائل إلى أهداف، ولو الفكرة دي مش واضحة ممكن نوضحها في مرة تانية يعني. بس هنا نقطة إيه؟ فكرة الابتلاء بالدنيا، دائما دائما يكون ابتلاء العمل دين الله عز وجل في الدنيا، يكون سبب التساقل الدنيا، زي الآيات اللي احنا قلناها امبارح، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، هناك أثقال كبلتكم في الأرض، في أثقال، الواحد مقيد في الأرض. ما هذه الأثقال؟ هذه الأثقال ليست في اليد ولا في الأرجل، ولكنها في القلب، رضا القلب بالحياة الدنيا، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذه نقطة محك، مركزية الآخرة في حياة المسلم ومقارنة الدنيا بالآخرة، مقارنة الدنيا بالآخرة، عشان بفصل أكتر، هي إيه الدنيا أصلا؟ الدنيا عشان نبسطها في أبسط صورها، انتوا عارفين في كل حاجة ليها صورة معقدة وليها صورة بسيطة، يعني الكتاب اللي قدامي ده دلوقتي ليه صورة معقدة، إن هو مجلد وفي ورق ومكتوب ومطبوع وفي ألوان، الصورة البسيطة بتاعته أبسط حاجة فيه الورقة، يعني كل ده مكون من ورقة،
ماشي. الدنيا فيها تفاصيل كتيرة جدا. انت لو مسكت مثلا فكرة الموبايلات وعملت سيرش وانواع الموبايلات وانواع السوفتات واللابات الموبايلات الهدوم البراندات، لكن ايه هي الدنيا فيهم؟ الدنيا ما هي الا طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس، اكل وشرب ولبس. عشان كده هتلاقي كثير جدا، تلاقي سيدنا عمر الخطاب وهو رايح يفتح بيت المقدس، روايه كان في سنده ضعف، والروايه الثانيه اللي هو كان ماشي مع سيدنا ابو بكر الجراح ونزل عن ناقتي، بس الروايه دي في سنن ابو داود، نزل في تاريخ سنن ابو داود، ونزل عن ناقتي ووضع حذاءه تحت ابطي واخذ الناقه وغادر في المخاضه وتحرك في المخاضه، كان في ارض طينيه فدس فيها. سيدنا أبو عبيدة بيقول له كره ذلك وقال ما أريد أن يراك القوم كذلك، أنا مش عايز القوم يشوفوك كده بطين وشايل وجر الجمل، اطلع كده أنت راجل خليفة المسلمين، هازم الفرس وهازم الروم، يعني لسه هازم الروم في معركة اليرموك والفرس بعدها في معركة القادسية بعدها ب40 يوم وأكبر دولة دلوقتي في الإسلام، الناس ترك بهذه الهيئة. قال لو غيرك قالها يا أبو عبيدة، حد تاني يقول لي غيرك الكلام ده، أنت راجل من الجيل الأول، أنت راجل أسلمت قبلي. أبو عبيدة مش راح أسلم سيدنا عمر الخطاب. قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نحن قوم نحن كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيري فلا لن يعزنا الله عز وجل. إن فكرة إن بساطة الحياة، إن هو الإنسان قيمته ليست فيما يلبسه ولا ما يملكه، قيمته إنما هي عند الله عز وجل، والمعنى ده معنى انطباعاته وتطبيقاته في الحياة أكبر مما تتخيله. إن حينما ينظر الإنسان إلى نفسه لا في المرآة، إنما ينظر الإنسان في نظر الله، يتغير حياته. مش مهم الناس هتقول إيه، مهم ربنا هيقول إيه، المهم اسم عند ربنا إيه. هل أنا صادق؟ هل أنا عامل دين الله عجل؟ هل أنا بار بأهلي؟ نقطة خطيرة جداً. فدائما دائما نقطه الدنيا هي اكل، انا ممكن اكل اعلى اكل، ممكن اكل اكل بسيط، الاثنين هيعطوني القوه. هنا بقى النقطه، طيب انا معايا فلوس ممكن ربنا عز وجل يوسع عليا، مفيش مشكله، لكن حينما تتحول ان انا لازم اكل الاكل ده وانه يصبح من وسيله الى هدف، هنا الخطر، هنا تتغير الاراده من اراده الاخره لاراده الدنيا. ايه ده في اكل؟ اقف اكل، امال ما هي الدنيا الا اكل وشراب ولباس؟ فهذا المثل ضرب الله عز وجل لكل انسان ياخد قرار عمل دين الله عز وجل. انا قررت ان انا ادي درس، فانا دخلت ادي الدرس فلقيت ان انا مثلا الناس بتستهزئ بيا فشكلي قدام الناس، قررت ان انا احفظ قران فلقيت ان ده هيجي على وقت نومي فانا عايز اريح نفسي، قررت ان انا اشتري كتاب هديه لحد فده هيجي على فلوسي. هي فكره الدنيا، لما نتخرج شغل معين هيجيب فلوس كتير بس وقت كتير وتفاصيله كتير، وشغل تاني وقت قليل وفلوسه قليله هيكفي بس مش قوي، مش هعيش في نفس مستوى الرفاهيه اللي كنت بحلم فيه وانا في الكليه او نفس المستوى اللي انا كنت متصوره عن نفسي، بس نفس الوقت هيديني وقت هيخليني اعرف اشتغل دين الله عز وجل. انت هنا اللي بتختار، انت هنا اللي بتختار، انت هنا عندك حريه الاراده، بس في الاول لازم تبقى عارف ان في اختيار اعلى وفي خيار واختيار ادنى. ممكن في وقت من الاوقات انك تختار انت محتاج فلوس كتير عشان عليك ديون عشان لازم تتجوز عشان في هذه اوقات، لكن لما تبص لحياه الصحابه هم فعلا مركز، فما الحياه الدنيا في الاخره عندهم قليل، فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. طب ازاي؟ طب متاع الحياه الدنيا كل الدنيا دي قليل، قليل انت ليه مقارنه بالاخره؟ لما بيقارنه بالثوابات التي ستاتي تبعا لقرارات اللي انا خدتها في الاخره. بص على المهاجرين، تبص على الانصار، تبص على طبيعه الصحابه ازاي. هو هذه كانت بالنسبه له يقين الا من اغترف غرفه بيده. طب الحل ايه؟ مش هتطعم، ممكن في ناس لا تطعم، في ناس حياتها في منتهى البساطه. طب انا مش مستحمل، انا مش هستحمل كده. عندك ممكن تختلف غرفه بيدك، ان تكون الدنيا في يدك لا في قلبك.
بس اول ما تلاقي نفسك فشربوا منه عمال تشرب، وهو ده اللي بيقول في اختارك وفكرك، شكلي اكلي لبسي هدومي انا 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 انا، عارفين في خطر، خطر سياتي على البنيان بالنقصان. يعني مش مجرد ان هو يعطلك بس عن الدين زي هنا، فما متعه استقلته من الارض، لا لا، ده هياتي في كل تفاصيل الدنيا، كل تفاصيل دينك هيبدا ياخدها واحده واحده. الدنيا بالونه بتتنفخ، تفضل تتنفخ 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 لحد ما تاكل اليوم كله. تمام؟ لا بالله عليك، الدراسه دنيا، لا الدراسه بر والدين، مش بس الدراسه بر والدين، ربنا عز وجل امرنا بالاكل الحلال. تمام؟ يعني خلي يعني ما حدش ياخد الكلام، عامل حدش ياخد الكلام، هو مش عايز عنده امتحانات ومش عايز يذاكر، فيقول الشيخ قال دنيا فما يذاكر يعني، لا بالراي يعني ايه، خلينا لا لا، انا بتكلم في تصورات اكبر، ان هو لما حينما يحدث التعارض. تمام؟ فهنا الحل، الا من اغترف غرفه بيده. فكانت النتيجه فشربوا منه الا قليلا منهم. معظم من خرج مع طالوت شربوا، في روايه انهم كانوا 20,000، في روايه انهم كانوا 40,000، فلم يتبقى الا كما عدد نفس العدد اللي كانوا في غزوه بدر 300. فشربوا منه الا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. كارثة كارثة، حين المحك تظهر الحقائق ما في القلوب، ان هو مش دول اللي قالوا عايزين نقاتل، دول اللي اتبعوا، دول اللي فصلوا، دول اللي خرجوا وتركوا الأبناء والأولاد، دول اللي قرروا انهم يجاهدوا. هنا نقطة خطيرة، ان هم انا مش قادر، ليس عندي طاقة، هذه الطاقة. قالوا لا طاقة، لا نطيق. انسان يجي مش قادر، ليه مش قادر؟ من كتر تفاصيل الدنيا اللي في حياته. انا هنا مش بتكلمش عن المعاصي، اتكلم عن الدنيا. مشكلة العمل الدين الله عز وجل ليست في المعاصي، ولو كان لا يدعو إلى الله عز وجل مذنب فما دعا إلى الله عز وجل غير الأنبياء. كلمنا عن إرادة الدنيا. شوفوا سأقول لكم الآية دي واضحة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة غزوة أحد، ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذني. ربنا عز وجل بيكلم الصحابة بعد غزوة أحد، بعد الهزيمة في غزوة أحد، بيقول لهم ربنا عز وجل صدقكم وعده. إيه اللي حصل؟ بداية الحرب تحسونهم بإذني، تقتلونهم يمينا وشمالا حتى إذا فشلتم. واحد أول فعل ذكر فشلتم، تاني فعل تنازعتم في الأمر، تالت فعل وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، الخمسة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يبقى منكم من يريد الدنيا وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، دي رقم ثلاثة، وتنازعتم في الأمر رقم اثنين، وفشلتم رقم واحد. ترتيب الآيات أو ترتيب الأفعال عكس الترتيب اللي حصل في الحقيقة. يعني هم مش أول حاجة فشلوا، ولا تاني حاجة تنازعوا في الأمر، ولا تالت حاجة عصوا، هم الإيه أول حاجة؟ منكم من يريد الدنيا. قال ابن مسعود والله ما كنت أظن أن أحدا فينا يريد الدنيا. ودول خلص الصحابة اللي خارجين في بدر أحد، خارجين في غزوة أحد، حينما كان في جزء من قلوب بعض الصحابة يريد الدنيا، فلما رأوا ما يريدون الذي يحبونه، فرأوا ما تحبون، إيه اللي بيحبوه الذي يريدونه، إيه اللي حصل؟ عصوا، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، عصوا فتنازعوا في الأمر. التنازع هنا إيه اللي حصل؟ لا نفضل على جبل الرماة، لا ننزل، لا الغنائم، لا مين هياخد، وتنازعتم في الأمر، إيه اللي حصل؟ فشلتم، وصلتم إلى نتيجة الفشل. سبب النهاية الفاشلة كان إرادة في القلب، إرادة الدنيا. الكلام هنا ثقيل، يعني سبحان الله المجلس ده دايما بيبقى مجلس تقيل، يعني الناس أصلا بتقول يا عم أنا عايز، ما أنا بصليش، أنت إيه اللي بتقوله ده؟ يعني في ناس هنا هتقول أنا أصلا يعني أنا عندي مشكلة مع ولده وعايز أبطل أكلمه، يعني أنا عندي مشكلة مع قنوات سيئه بتفرج عليها ومش عارف اغض بصري، انت ايه اللي بتقوله الدنيا ايه؟ طب انا بس بطل الحاجات دي وانا هبقى مبسوط جدا. هذا بقى هو ده الشيء المختلف في صناعه القران للرجال.
انك لما بتحتك بآيات القرآن بتلاقيها بتاخدك في حتة عظيمة، مش بتقول لك يعني أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما، مش بتقول لك صلي الوتر. شفت القرآن بيغير الإنسان إلى فين؟ ما بتقولكش يا بتقول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يا أيها المزمل قم الليل كله إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. يعني تخيل صناعة إنها بتغير ليل الصحابة كله، الجيل الأول من الصحابة تغير ليله. بتقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر المتغطي أصحاب صاحب الدسور وطبقات من الملبس عليك نوع من أنواع الرفاهية في الدنيا، قم فأنذر وربك فكبر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلس حتى مات صلى الله عليه وسلم. هي دي الفكرة في القرآن، هو بيغير إنسان، هيغيركم يعني القرآن. هذه هي قدرته، هذا هو خطاب ربنا عز وجل، هذا هو الكلام. قالوا لا طاقة لنا يوم بجود، هذه الطاقة كانت ضعفها نتيجة لتعلق الإنسان بالدنيا. واحد يقول لك أنا ما عنديش طاقة، ما عندكش طاقة لأن في أنت كل إنسان عنده طاقة، يعني هذه سنة، كل إنسان عنده طاقة، بس هذه الطاقة في أين تفرغ؟ متفرغة بقى على سكرول على الفيس وقناتين يوتيوب، على شوية في تيك توك، على قاعدة مفرغة في أشياء لا ليس لها أي لا تسمن ولا تغني من جوع. لكن إنسان عنده طاقة بس الفكرة يوديها فين؟ هؤلاء أخرجوا طاقتهم في قعدوا بقى شربوا وملأوا الإناء وسقوا واخترفوا، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. طب هما الناس دي كلها مش يظنون أنهم ملاقوا الله؟ خلينا نشوف كده الناس مركزة معنا ولا لأ. ما كل دول موحدين أصلا. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، مش الناس دي كلها أصلا يعني مين بقى دول؟ يعني مش معنى دول اللي تكلموا يعني الناس دي كلها موحدة أصلا، بني إسرائيلين الأمة الموحدة والتي أرادت أن تجاهد وتقاتل، من هذه الطائفة؟ مش معنى دول يعني ما هو معنى يظنون؟ خلينا نوضح السؤال أكثر، ما معنى يظنون أنهم ملاقوا الله؟ مش حد بيقول حاجة؟ أقول أنا؟ أي حد يقول أي حاجة؟ ما فيش حاجة يؤمنون بيوم الحساب، ما كل دول بيؤمنون بيوم الحساب، يعرفون إيمانهم أقوى. كده بدأنا نطلع شوية. صح تمام. هؤلاء عندهم يقين في اليوم الآخر، الإيمان درجات. لكن هنا الإيمان، هنا هذا الإيمان حصلوه منين؟ حصلوا ان هم ما شربوش من نهر لم ينغمسوا في تفاصيل الدنيا. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، اليقين في لقاء الله عز وجل. اليقين في لقاء الله ده خلاهم ما يشربوش من نهر. ليه؟ هي حياه قصيره نتبع فيها امر الله عز وجل، وطعام دون طعام ولباس دون لباس وشراب دون شراب. هذه انهم ملاقوا الله ان احنا راجعين من ربنا عز وجل. فكان سبب هذه العقيدة وتمكن هذا العقيدة واليقين من قلوبهم أنهم لم يشربوا من النار. فحين في هذه المواقف الحرجة بتظهر الكلمات، بتظهر ما في القلوب. في ناس شربت وقعدت ورحت وبسطت في الدنيا، فلما أول ما شافوا قالوا لا ما عندناش طاقة. دول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هذه عقيدة منعقدة في قلوب المؤمنين على مدار التاريخ. لكن إنها تخرج في الوقت ده، هو ده محك الإيمان. إن سيدنا أبو عبيدة بن الجراح لما يجيب سيدنا عمرو العاص ويقول له أنت هتاخد جيش وتروح تفتح بلاد الشام، يبقى تبقى من الأربع جيوش يروح يفتحوا بلاد الشام، فبيستأذنه لأن اللي ولى سيدنا عمرو بن العاص كان النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا أبو بكر الصديق مش عايز يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في خلافته. فسيدنا عمرو العاص بيقول، شوف هو مهيئ نفسه على إيه، قال إني سهم من سهام الله وأنت بعد الله الرامي بها، فاختر أشد الأماكن وأبأسها وارمي به، وارمني به أو ارمي به. بقول له أنا سهل من سهام الله، شوف أنت عايز تحطني فين حطني. الأقوى من كلمات دي بقى كلمات سيدنا خالد بن الوليد قبل معركة اليرموك. قال سيدنا خالد بن الوليد، قال إن كنا نقاتلهم بالعدة والعتاد فلا طاقة لنا بهم، ده بالظبط قول لا طاقه لنا يوم جلود. قال لها هنقعد بقى نحسبها عده وعتاد، وعددنا قد ايه وعتادنا قد ايه ومعدودهم قد ايه وعتادهم قد ايه. قال لا طاقه لنا بهم، وان كنا نقاتلهم بالله ولله فلن تغني عنهم جماعتهم ولو كانوا اهل الارض جميعا. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره. لماذا؟ لان الله مع الصابرين باذن الله، والله مع الصابرين. اذا كانت هذه الفئه القليله فئه صابره ربنا عز وجل ينصرها. والصبر هو خلق يحتاج الانسان حتى ينجح في كل شيء. عشان تفهم، بص عشان نفهم يعني ايه صبر نشوفه يعني. بص على غزه دلوقتي، بص بقى على ترتيبها كله يعني، بص على دكاتره غزه ومهندسين غزه وعجائز غزة ونساء غزة وأطفال غزة وجرحى غزة وقتل وشهداء غزة وأهل الجرحى وأهل الشهداء. انظر إلى ده، هو ده هنا يتجلى معنى الصبر، إن أنا ثابت على مبدئي وعلى قيمي ومستشعر أن الله عز وجل معي. هؤلاء ينزل عليهم الله عز وجل النصر حتى لو كانوا فئة قليلة. هؤلاء عشان يعني انا هقول لكم على حاجه في الهندسه. الانفاق اللي اتبنت في غزه دي بتحتاج معدات وعتاد كبير جدا في مساله البنايات وحسابات وافلاق وقصه، والناس اللي بتحفرها بتحتاج انها تخرج من الارض عشان تاخد اكسجين، يعني تاخد اكسجين نظيف يعني ما تقدرش تقعد مده طويله تحت، وبتريح يعني بتشتغل شويه وبتريح شويه يعني. مش يعني الانفاق دي، فكره ان حفر نفق ده مش حاجه سهله، خاصه الانفاق الكبيره اللي مش فيها عربيات يعني. اهل غزه كانوا يصنعون، او اهل المجاهدين كانوا يصنعون كل ذلك، بيعملوه كل ده ومش بيريحوا الصبح. يعني ايه؟ يعني هو بينزل يحفر بالليل في النفق عشان ما ينفعش يحفر بالنهار عشان يحصل نوع من انواع الاستطلاعات والاستخبارات، وتاني يوم الصبح مش بيقول لأهله هاتوا لي ميه واكل بقى عشان انا كنت بحفر طول الليل في النفق. لا لا لا، بينزل شغله، والمفروض ما حدش يبقى عارف اصلا، دي اسرار عسكريه الى إيه الان ما حدش في العالم كله نفسه يعرف ايه الانفاق دي. طب ده ايه؟ ده الصبر، ان انا هحفر بالليل وانزل الشغل الصبح واروح بعد العصر تحفيظ قران عشان عندي يوم قراني المفروض اجيب فيه القران اسمع القران كله فيه. هو ده معنى الصبر. الصبر انك قاعد ثابت على المكتب، انا مش هقوم غير لما اقرا الورد بتاعي، مش هتحرك، ده صبر. الصبر انك تدخل اوضتك ونفسك يبقى معاك الموبايل عايز تشوف، وعمال تسمع صوت النوتيفيكيشن، بس تعرف انك لو دخلت اوضتك ومعاك الموبايل الشيطان هيعمل لك خطوات حتى يوقعك في شركي وشركي، فمش هدخل معاك الموبايل. الصبر انك تلاقي واحده صاحبتك او زميلتك او دفعتك بتتصرف تصرفات هي ابعد ما يكون عن الدين وربنا عز وجل بيفتح عليها، فانت تفضلي ثابته على مبادئ قيمك لان تعتقدين ان الله عز وجل معك. انا مش بتبع، انا مش بعمل ده عشان انتصر، انا بعمل ده لان ربنا عز وجل امرني. ثم مره في مره ينتصر العبد، لكن لا مرة لابد أن يصبر في هذه الابتلاءات. كم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة، فئة لا يأبه الناس لها، عددها قليل، تغلب فئة كثيرة. هذا ما نراه الآن، احنا شفنا ده، احنا أجيال مرت بهزائم لم ترى انتصارا للإسلام. يعني احنا ما شفناش مثلا، ما فرضنا ان 73 كان انتصار، يعني ما حدش فينا عاش الكلام ده. أجيال لم ترى انتصار، ما شافتش نصر، ما تعرفش يعني معنى عزة الانتصار. فالآيات دي كان بنسمعها بالنسبة له عادي، انت بتشوفها دلوقتي، بتشوفيها دلوقتي، بس عشان توصلي لهذه، دي مش كلمة بتتقال، هذه عقيدة تنمى وتربى في القلب بالتخلص من إرادة الدنيا وتحقيق إرادة الآخرة وقرارات فاصلة وأعمال واضحة في اليوم والليلة لها علاقة بالدين. ده هذه هي الفئة التي ينصرها الله عز وجل. كم من فئة قليلة
غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بما ان احنا كده كده يعني في غزوه اليرموك، في معركه اليرموك، يعني في معركه اليرموك سيدنا عمر بن الجراح لما سمع ان هم 400 الف واتوا ولم يتركوا، واتوا واتوا كالسيل، هو بعت رساله سيدنا عمر بن الجراح، بعت رساله سيدنا عمر بن الخطاب بيقول له قد اتوا بالسيل والليل واستجاشوا علينا باهل ارمينيه واهل الجزيره. الناس كانت عايشه، اهل الجزيره اللي كان بين دجله والفرات واهل ارمينيه، ولم يتركوا قصيصا في صنعاء ولا راهبا الا واتوا به، واتوا به في نحو، واتوا نحو 400 الف. فالعجل عجل يا امير المؤمنين بالرجال بعد الرجال، والا فاحتسب انفس المؤمنين او دينهم. بيقول له يا امير المؤمنين انا عايز رجاله، يا اما لو ما جبتليش رجاله احتسب انفس المؤمنين، قول خلاص الناس دي لو هتلقيهم هيموتوا شهداء في سبيل الله مفيش مشكله احتسبهم، او احتسب دينهم ان هم لو ممكن يلقوهم بس يفروا، يقول لا طاقة لنا اليوم، بقى انهم فروا يوم الزحف وعملوا كبير. سيدنا عمر خطاب سمع هذه الرسالة يعني غضب، وكان حتى كان هيخرج بنفسه الا ان اهل المشروع قالوا لا. وبعت رسالة سيدنا عمر بن الجراح، رسالة بص عظيمة بالحاجات، الرسالة دي قال لا يهولنك كثرة الكفار، بقول له دول كفار وهم كتار بس ما يخوفكش، لا يهولنك كثرة الكفار، فمن كفر كان قنا على الله عز وجل ألا ينصره، ولا يهولنك قلة المؤمنين فإن الله مع المؤمنين، ومن كان الله معهم فإنه ناصره، فاستنصر بالله فكفى به ناصرا ووليا، وكفى به ناصرا ووليا ومعينا. قال له انتم قليلين بس انتم عددكم قليل لكن انتم مؤمنين، والمؤمن الله عز وجل معه، ومن كان الله معه فليس بقليل. ايوه، من كان الله معه فليس بقليل، ان العدد هتعد 1 2 3 4 عدد قليل لكن الله عز وجل معه. وكم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا، المفروض هنا حين التقاء الصفوف بالاعداء يتحسس كل منا سلاحه وانظر عن يمينه وشماله حتى يرى من المقاتل القوي الذي بجواره، وانظر هل هو في موقعه من المعركة، وانظر إلى أقوى أسلحته، أقوى أسلحة المؤمنين في المعارك علاقتهم بالله في تلك الأوقات، أقوى علاقة لك بالله، أقوى علاقة لك بالله بتتبين في البلاءات والابتلاءات. انت لما تبقى داخل تدي درس ومتخيف ومتردد وتدعي ربنا عز وجل، هنا مش تقعد بقى يعني حضر كويس، هات اخرك الاسباب، اعد ما استطعت من قوه، لكن حين وقت رؤيه العدو او حين وقت الحد هنا يتبين ما في القلب اتجاه الله عز وجل. قالوا، بداوا يدعوا، السلاح ليس اضعف الايمان، الدعاء ليس اضعف الايمان واهون الاسلحه، بل هو قذائف تنزل على العدو فتزلزل الأرض من تحت أقدامه، ورحمات وبركات تنزل على المؤمنين. يعني دعاءنا لأهل غزة ليس هو أضعف الإيمان بقى ندعي لهم، لا 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 لا، الدعاء ده سلاح قوي. ما يحدث الآن من أهل غزة هو ليس فقط لإعدادهم للقوة وأنهم أهل حق ينتصرون، بل هذه بركات دعوات الصالحين من أهل المسلمين، من المسلمين. الإنسان حين من الحاجات أنا مكسوف أشتغل للدين، مش قادر أشتغل زي سيدنا موسى لما ربنا عجل بعته لفرعون، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، هو أنا عندي مشكلة هدعي. في هذه الأوقات يتبين العلاقة الحقيقية بالله عز وجل. في ناس لما بيحصلها مشكلة تلاقيها بتبص على التليفون، شو بقى اتصل بمين، الوسطى الفلانيه، الرقم الفلاني، بابا، ماما، اخويا. في واحد تاني قلبه بيتوجه لله عز وجل، نظره الى السماء، قالوا ربنا، دعاء ليس اضعف الايمان ولا اهون الاسلحه، دعوا بثلاثه اشياء، افرغ علينا صبرا، ثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. افرغ علينا صبرا، وليس انزل علينا صبرا. الافراغ كان النبي صلى الله عليه وسلم يختلف في الغسل، ان هو تعميم الجسد بالماء، ان الجسد كله يحتاج الى صبر، كل جارحه تحتاج الى صبر،
اليد تحتاج الى صبر، العين حتى لا تسير تحتاج الى صبر، القلب حتى يثبت يحتاج الى صبر، الاقدام حتى تثبت تحتاج الى صبر. يا رب افرغ علينا صبر يا رب، احنا لا نحتاج صبر، احنا محتاجين ان تملا قلوبنا صبر، ان نعم من وراء هذا القوه وهذا العتاد والجبارين وقوتهم ونتذكر الهزيمه الذي الحقوها بنا، نحتاج في هذه الاوقات الى صبر. هذا الصبر لا يكون الا من عند الله عز وجل. وهنا نقطة خطيرة جدا، إن مصدر الصبر، في ناس طبيعة شخصيتها إنها صبورة، لكن في مصدر آخر للصبر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه من عند الله عز وجل. صبر على المعصية، الصبر على الطاعة، الصبر في أوقات الحرج. أفرغ علينا صبر، إن كل جارحة محتاجة صبر. فأنت دلوقتي عايز تشتغل دين ربنا عز وجل بس خايف، يا رب أفرغ علينا صبر. ثبتني يا رب على المنبر. وثبت أقدامنا، إنما النصر صبر ساعة. هي فكرة إيه أصلاً؟ إيه فكرة النصر في المعارك؟ إن الجيش يفضل واقف، لا ينسحب ولا يتأخر، يفضل واقف مكانه. هو إيه اللي بيحصل في غزة؟ الناس واقفة في مكانها ما بتتحركش، بيتموت بنموت ستين. هذا الثبات هو معنى النصر الحقيقي في المعارك أصلاً. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله مع الصابرين. أعوذ بالله من الشيطان. وما كان قبلهم إلا أن قالوا ربنا أفرغ علينا صبر، ربنا وثبت أقدامنا. لا، بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. المصدر اللي احنا هنؤتى منه الذنوب والإسراف في الأمر، يا رب اغفر لنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فأتاهم الله ثواب الدنيا وخصصا الآخرة. هذا ده شيء معروف في القتال، ان احنا محتاجين تثبيت الأقدام، محتاجين الدعاء بتثبيت الأقدام. عشان كده من الدعاء الجميل ان اهل غزة اللهم ثبت أقدامهم. يبقى الصبر ثبات الأقدام هنا، وانصرنا على القوم الكافرين، فهزمون بإذن الله. وكأن جالوت وجنوده والجبارين وحصول الأرض المقدسة والعدد والعتاد، هؤلاء الذين هزموهم من قليل، كل تفاصيل هذه المعركة الله عز وجل لم يرويها لنا، وكأنها لم تكن، وكأن أن المعركة كلها ليست في اللقاء وإنما في استعداد. حاجة كده زي غزو التبوك. غزو التبوك الابتلاء في كله فيه كان في الخروج، ما كانش فيه معركة أصلا. هو النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب من مسيرة شهر، راح لقى الروم منسحبين، وجد الروم منسحبين فهزمون. طب إيه اللي حصل؟ هو خلاص كل، هو أنت مش محتاج تعرف إيه اللي حصل. ناس فصلت، ناس لم تشرب من النهر، ناس عندها يقين في لقاء الله عز وجل، يعني ناس عقيدة أنها فئة قليلة تغلب فئة كثيرة، أن الله عز وجل مع الصابرين. ناس حين البروز للعدو والخروج للعدو ومواجهته ورؤية قوته، رفعت أقوى سلاح عندها، ربنا أفرغ علينا صبرنا وثبت أقدامنا. مش مهم إيه التفاصيل المعركة، فهزمون بإذن الله. طب ده كان عندهم جندي وقائد كبير جدا اسمه جالوت، تفاسير بقى في الصف جالوت ده يعني ستة أذرع في السماء ومش عارف إيه. ده قتل جندي صغير عندنا في الجيش اسمه داود. قتلوا ازاي؟ قتلوا بالمقلاع. عارفين المقلاع هو المقلاع؟ حد عارف المقلاع؟ انا اشوف الاجابات. قتل داود جالوت بالمقلاع، حد عارفه ايه النبلة؟ ما شاء الله واضح ان معانا ناس شطار. المقلاع اللي كان اهل غزة في الانتفاضة الاولانية كانوا بيستخدموه، النبلة اللي هو اتحط فيه طوبة عصايتين عصايا كده وفي بينهم استك او رباط، واتحط فيه طوبة واتحدف، كان موجود في الانتفاضة الاولى، اللي تحول دلوقتي الى مثلث كتاب قسام القدس، هو نفس المقلاع ده. ايه ده؟ جالوت بهذه القوه والقدره يموت بطوبه من جندي اسمه داود؟ داود كان لسه جندي من بني اسرائيل لا يعرفه احد. بس هي دي ميزه العمل دين الله عز وجل. داود لما خرج يشتغل دين ربنا عز وجل، او بقى في بيئه ايمانيه او بيئه جهاد، لما يبقى في بيئه بيخرج كوادر هذه البيئه. في بيئه ايمانيه هتلاقي واحد ربنا فتح عليه في الذكر، بس هو موجود وسط البيئة دي. في واحد بيئة جهادية هتلاقي واحد بقى عنده خطط وأفكار زي سيدنا خالد الوليد. بيئة علمية هتلاقي واحد بدأ يعمل أبحاث. هنا داود لم يكن يظهر إلا حينما خرج،
تظهر إمكانياته العسكرية، ثم بعد ظهور الله جل أتاه الله جل الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. الله جل أتاه الملك والنبوة وعلمه مما يشاء. بس قصة سيدنا داود بقى مليانة، وشخصية سيدنا داود أصلا الشخصيات اللي محتاجة تدرس هي سيدنا سليمان، لأن هؤلاء هم ملوك بني إسرائيل أو ملوك الموحدين ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى قوة ليهم، كانوا يملكون الأرض تمام، وموحدين وبينشروا الدين. شخصية سيدنا داود. وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء. ثم ربنا عز وجل هنا بيقول قاعدة مهمة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أي أن الله عز وجل حكم وقدر أن الأرض لن تفسد حتى قيام الساعة، وأن فساد الأرض هو تجبر، الفساد هنا هو تجبر الأقوياء وأصحاب الأموال وأصحاب العقائد الفاسدة على المؤمنين والموحدين والضعفاء. فساد الأرض هو تجبر أصحاب المال والقوة على الضعفاء، سواء كانوا مؤمنين موحدين أو كانوا كفار. هذا فساد في الأرض، وهذا الفساد لن يحدث في الأرض، لن يستمر إلا في نهاية الزمان وقيام الساعة، وستقوم الساعة على شر الخلق. ودي نقطة تانية تمام. هذا الفساد الله عز وجل يقدر أسباب أن هذا الفساد لن يقوم. ما هذا السبب من الأسباب؟ هو دفع الله الناس بعضهم ببعض. يعني دي سنة كونية أنه لن يستمر جبار أو ظالم. تعالوا كده هاتوا جبابرة العالم: التتار، المغول، الروم، البيزنطيين، الصليبيين، الأمريكان على الإفريقيين، الأستراليين على أهل على أهل البلاد الأصلية، في كل هتلر على اليهود. كده كده هيحدث تدافع، لن يستمر ظالم، مفيش. أمال إيه اللي بيحصل؟ ربنا عجل بيدفع بعضهم ببعض. فحق على، يعني ده كده كده هيحصل، فحق على المؤمنين أن يكونوا من هؤلاء الذين يدفع الله عز وجل بهم الفساد في الأرض. كن أنت من جنود الله، فالنصر كائن كائن مقدر مقدر حتى وإن لم تره. عارفين بالضبط زي إيه؟ زي الله عز وجل يهدي من يشاء، كده كده ربنا هيهدي ناس. فكون أنت اشتغل أنت لدين ربنا عز وجل حتى تكون أنت سبب من أسباب هداية هؤلاء. هو كده كده ربنا هيهديهم، كده كده زميلك ده أو زميلتك ده أو مش زميلتك أو زميلتك يعني زميلك أو زميلتك، كده كده ربنا عز وجل هيهديهم. فاشتغل أنت في دينهم وكلمهم مع ربنا، فممكن تبقى أنت تاخد الثواب ده. هذه سنة ربنا عز وجل قدرها في الأرض. ولكن الله ذو فضل على من، وهذه من أفضل الله عز وجل العالمين: تلك آيات الله نتلوها عليك الحق وإنك لمن المرسلين. نقطة عشان نختم، إن دي قصة الجيل الرابع في الوحي لبني إسرائيل، الجيل الموحد الذي كان عنده مقولات كبيرة وأعمال ضعيفة وقلوب خوية. ولكن الجيل ده المميز فيه أنه بالرغم أنه هو ناس كان فيه سقط في كثير من الامتحانات، إلا أن هذه الفئة القليلة بسبب يقينها بالله عز وجل وبسبب عبورها من الامتحانات كانت سبب لفتح على كل بني إسرائيل. فليس يعني هذه الفئة استطاعت أن تحقق ما نسميه نصاب الصلاح، فكانت سبب للفتح. برغم ان الكل هم عمالين يقولوا ان يكون لهم الملك علينا ولم يؤت ساعة من المال ويتولوا الا قليل منهم ولا طاقة لنا وشاربوا منه كل هذه، لكن وجود هذه الفئة، الفئة دي وحدة بنائها الأسرة المصرية، الأسرة المسلمة، وحدة بنائها الأسرة العاملة لدين الله عز وجل، الأفراد اللي قرروا انهم يطبقوا الشرع في حياتهم. انا عايز الناس تخرج من ايه من المجلس دوت؟ تخرج بقرارات فاصلة: قالوا سمعنا وأطعنا. قرارات في مهمة في ديننا، وأهم هذه القرارات إنها تشتغل لدين ربنا عز وجل. دي نقطة خطيرة جدا جدا جدا. فالله عز وجل المجلس ده بتهيألي خلاص كده احنا خلصنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.